أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام البشير النذير الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن ندخل تنبيه اللاحق، الفروع ظهرا أتممناها، التي فروع التنبيه السابق ظهرا أتممنا توضيح. نعم، قبل أذكر ملخص الدلالة في الأدلة، لأن ربما يعني لم نلخصها بجدولة قائمة ف لم يركز بعض الأخوة أو كثير من الأخوة على خلاصة استدلالنا. طبعا الأعلام معروف احتدم النقاش بينهم في أدلة كلام ملخص الاستدلال والاستظهار لأدلة لا ضرر التي تقدمت، وإنما نعيد ذكر الخلاصة وإلا احنا دخلنا في التنبيهات. احتدام النقاش بين الأعلام في لا ضرر، يعني في الروايات المعتبرة الصحيحة الواردة بلسان لا ضرر، أن لا هذه ناهية، لا نافية، لا تشريعية، أو لا هي حكم ولائي ولا مجرة. دار احتدم النقاش من الإعلام في هذا المجال. هذا تقريبا عمدة بحث الإعلام وشواهد على أحد الجهتين أو الجهات أو الثلاثة المجرة. الآن هي طبعا بلا شك لا كوضع لغوي، لا نافية، ولكن هذه اللا نافية كاستعمال، هل المراد التفهيمي أو الجدي منها نهي، مثل لا فسوق في الحج، لا رفث ولا فسوق في الحج، لا نهي، أي مع أن ولا جدال في الحج، مع أن اللا نافية استعمالا ولكن ناهية جدا، أو أنها لا مثل موارد أخرى لا إكراه في الدين، يعني رفع، أي رفع، يعني لا نافية استعمال ونافية جدا، أو لا ولائية في كما يمكن استعمال ذلك في جملة الواردة، أي لا تأكلوا مثلا، طبعا لا ناهية، لا نافية بمعنى ناهية يمكن أن تستخدم مثل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الخيل أو البغال في خيبر وكذا لإعواز الدواب، لا لأنه حرمة ذاتية كذا فلان من هذا القبيل. على كل جملة احتدام النقاش بين العلم، هذا كان الدائرة المعروفة في الأقوال. هذا الاحتدام من النقاش احنا كانت لنا عليه عدة مؤاخذات، وبقدر ما نحن في صدد تقريب ألخص ما تقدم، يعني لأنه لم يتقدم وإنما ألخص ما تقدم. جملة مؤاخذات على نمط هذا النقاش على كل الأقوال التي سجلت فيه، وهذه الملاحظات ليست هي ملاحظات مؤاخذة بقدر ما هي ملاحظات تبني صورة الاستدلال بالأدلة على وفق ما نبني عليه من صحة جميع الأقوال في قاعدة لا ضرر بدون استثناء. هي ليست مؤاخذة، لأن المؤاخذة قد قيمتها فقط مؤاخذة ناقد، أما لا، هذه في الحقيقة نقاط بناء ونقاط بنيوية. المهم الملاحظة الأولى التي نسجلها على الأعلام، أولا لسان لا ضرر، قاعدة لا ضرر، من المجحف بحقيقة البحث أن نتخيل أن دليل لا ضرر، قاعدة لا ضرر، هو فقط هذا اللسان، ما ورد بلسان لا ضرر ولا ضرار. والحال هو ربما الآن الأخوة يراجعون الآيات والروايات التي جمعناها في لا ضرر، ربما تزيد على 10 ألسن ربما أو أقل، لاحظوا تراجعون، ربما بعض الأخوان عنده 34 رواية أحصيناها ثمته، والآيات ما شاء الله. مثلا رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، اضطروا المادة هي نفسها الضرر، طاء من التاء باب الافتعال، ونفس المادة رفع. وهي المشكلة أنه الباحث طبعا الأعلام كبار قدس الله أسراره، ولكن أقصد حتى بالنسبة لنا إذا أردنا أن نسعى في البحث، أحد فائدة معترضة صغيرة بس هي مهمة، كثيرا ما الذي إذا لم نتمرس في علم الصرف والاشتقاق ما نقدر نركز على وحدة المادة ووحدة العنوان في الأدلة، مع أن نرى اشتقاقات مختلفة يتبادر لذهننا لماذا أنها عناوين متباينة أدلة مختلفة. وهذا طبعا آفة في الاستنباط وفي الاستدلال وفي الاستظهار على أي تقدير. فرفع ما اضطروا إليه، اضطروا طاعة مو أصلية تاء، إذا نفس مادة الضرر موجودة، فهذا دليل. هاي شوف لسان آخر، لسان آخر يحوطه شجون في الاستدلال، كل الذي مر بنا من بسط كلام في تنبيهات البراءة وبحث البراءة وبحث العلم الإجمالي، كثير مباحث صعبة نقحناها في حديث الرفع غير مختصة بما لا يعلمون، بل تنجر على كل القواعد الست الثانوية. هذا بحث شوف لازم يقحم في لا ضرر، لم يقحموه الأعلام، هذه مؤاخذة المتأخر العصر يعني، وهذه مؤاخذة على كل في الاستدلال. هذا جانب نقطة. أيضا من عفوا من أمثلة، لازلنا في النقطة الأولى، من أمثلة أيضا ألسنة فمن اضطر، هم نفس الشيء، من اضطر غير باغ ولا عاد، اضطر نفس الشيء، طاء تاء الوزن افتعال، ولا نفس مدى الضرر، ونفس الشيء. هذا أيضا تقيد بعد إن لا ضرر أو رافعية لا ضرر أو معذرية لا ضرر أو قواعد لا ضرر مقيدة بعدم كون الإنسان عدواني ولا بسوء اختياره، لأن معنى العادي ومعنى من اضطر غير باغ ولا باغي. شو الفرق بين الباغي وبين العادي؟ بحث لطيف مهم. على كل، فهذه شوف البحوث التي تجري أجراها الفقهاء في آيات الأحكام في هذه الآية الكريمة في بحث أكل الميتة بعينها تأتي في الأضر. هذا شوف نكات وقيود في قاعدة أغفلها الأعلام بسبب المتأخر العصر يعني، بسبب ماذا؟ يعني الغفلة عن وحدة الأدلة، وإن كان هم ارتكازا في دي المباحث يبنون على وحدة البحث، لكنه بلورة على كل التقريب أو التقرير للقاعدة ناقص. أيضا من ألسنة لا ضرر مرت بنا غير مضار وكذا، في الزوج والزوجة الرضاعة وما شابه، غير مضار، لا يضار والد كذا وكذا، مثل لا ضرار ولا مجرة، هنا لا يضار لا ناهي، شوفوا لا ناهي، ذاك ذكرنا أن لا ضرر استعملت بمعنى النفي بقرينة رفع ما اضطروا إليه، واستعملت بمعنى النهي كلا القولين بقرينة لا يضار ولا كذا ولا كذا، يعني نفس الشارع أفصح عن هذه الجملة. إحنا بعد إيش نروح حيصو بيص، واستعمال اللفظ في أكثر معنى عندنا جائز وواقع وكثير، كما بنى على السلخوي على كل، وهذا هو الصحيح يعني. فهذه شواهد. أيضا من ألسنة لا ضرر، قاعدة لا ضرر، كل شيء اضطر إليه ابن آدم اضطر الطاهم، تال وزن الافتعال، نفس الضرر، كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. هذا إثبات، مو لسان نفي، لا لسان نهي، لا لسان نفي، لسان إثبات. لذلك بنينا أنه شوف الألسنة المتعددة للقاعدة الواحدة كلها تدل على هذا المطلب. أيضا من الأدلة التي اعتمدنا عليها بعد كذا، إنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمرة بن جندب أنه يقلع الأنصار، عفوا يقلع أرمي بها وجهه وكذا كذا، خوفيه واضح تدبير بين تزاحمات حقوق، والأصل لا حق هذا سمرة بن جندب يعتبر هذه النخلة له، يملك حق حريم النخلة وما شابه ذلك مستحقه، لكن لأنه بنى على مضارة في تزاحم صار بين حقه وبين حق الأنصاري، وبنى على العدوان وعدم التوفيق والتوليف فلا يراعى، مثل ليس لعرق ظالم حق، تعبير هذا موجود. فهذا نوع التدبير، التزاحم بين الضرر تدبير، وبنوا عليه الأعلام في باب المشتركات، وردت بذلك الروايات. من ألسنة لذلك الضرر جعلنا هذا لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا أو كذا، أو حتى الأعلام قالوا لماذا أقحم في روايات عديدة في لسان لا ضرر لا ضرار، قضى النبي أن لا يمنع، موجودة ذي الرواية لها صلة بديك الفقرات أو ليس لها صلة، وهذا حكم ملائي أو تشريع أو ما شابه، كل هذا ينحل بماذا؟ إن لا ضرر لها قواعد متعددة ولها مفادات متعددة، أحدها أيضا حتى تدبير تنفيذي. إيه نعم موجود. المقصود أنه إذا راجع الأخوان الألسن التي تعرضنا لها، كل لسان وقفنا عنده وقلنا يشهد لقول معين ويدل على الاستعمال كذا، هذه نقطة سابقا ذكرناها في معالجة لسان الأدلة. نقطة أخرى أيضا، لأن الألسن مختلفة ومتعددة وتشير لقواعد سابقا. نقطة أخرى ذكرناها سابقا في محصل الدلالة، أن هذه الأقوال المختلفة وما شابه ذلك تنحدر من عموم فوقاني دي القواعد المتعددة، يعني الأقوال في لا ضرر هي قواعد في الحقيقة، تنحدر من عموم فوقاني. هذا الانحدار أو التنزل أو التطبيق لدارة تسميه ليس من قبيل العموم ومصادقه، هذا من قبيل ما مر بنا مرارا كرارا من الأصل القانوني أو الأساس الفوقي التشريعي، أسس التشريع التي يشتق منها قوانين، وما هو ما يعرف الآن في اللغة العصرية القانونية الحديثة أصول القانون، أو يعرف في الاصطلاح القديم في علم أصول الفقه من قبل 1000 سنة يعرف بالمبادئ الأحكامية، مبدأ يعني أصل، أحكام قانون نفس العبارة، ترادف يعني، يعبر عنها أسس الحكم، يعبر عنها أصول التشريع، نفس أصل مبدأ تشريع يعني حكم قانون، فسبع ربما عناوين يعبر عن ظاهرة علمية موجودة في أصول الفقه. ولذلك مرارا كرارا ذكر الأخوان تعريف علم الأصول بأنه يبحث عن دليلية الأدلة، هذا نصف علم الأصول، نصف علم الأصول مو نصف ألفاظ حجج، لا ألفاظ حجج كلها دليلية الدليل، يعني مقصود أكو هناك خطان متوازيان في علم الأصول من بدء الوصول إلى نهاية الوصول، خط في الدلالة والدليلية أي الإثبات، وخط آخر ثبوتي. ثبوتي مهم، مبادئ أحكامية. المبادئ الأحكامية دائما بحوث ثبوتية، بحوث أصول القانون، وهذه البحوث أخطر وأعظم من بحوث الإثبات والدليلية الأدلة. ألفاظ تصور، تصور الدلالة، حجج تصديق الدلالة، لكن كلها دلالة تصورية أو تصديقية. لكن الخط الآخر الموازي في علم الأصول الفقه هو البحوث الثبوتية التي تسمى بالمبادئ الأحكامية أو أصول القانون أو ما شابه ذلك. نظام موجود منتشر في علم الأصول يسمى بالمبادئ الأحكامية، يسمى بأصول القانون، يسمى بأسس التشريع، أصول التشريع، وأسماء مختلفة. هذه الظاهرة الثبوتية الموجودة في علم أصول الفقه تحكمها قواعد وضوابط تختلف عن الضوابط والقواعد التي تحكم القواعد المعروفة في دليلية الأدلة. وهذا البحث مرارا كرارا على كل تمر بنا ولا بد من التركيز عليه. جيد، هذا إجمالا إيعاز معترض. نستفيد منه في المقام ما هو؟ نستفيد منه في المقام أن الأقوال المختلفة في لا ضرر كقواعد مختلفة بالدقة منحدرة من أصل قانوني. الآن لاحظوا العلاقة بين العمومات الموجودة في القوانين الدستورية مع القوانين الموجودة في مصادقات البرلمان. شنو العلاقة؟ هل هي علاقة مثل كل ميت يجب تجهيزه، وهذا زيد ميت فيجب تجهيزه، هكذا علاقة يعني عموم ومصداق بشكل انطباق سهل انسيابي مثل العمومات المعهودة عندنا في باب القواعد الفقهية وكذا، أو العمومات في الأدلة المعروفة؟ هل هي هكذا أي العمومات الموجودة في باب دليلية الأدلة، أم أنها لا العلاقة تختلف؟ العلاقة تختلف. أنت القوانين البرلمانية كيفية انبثاقها، تولدها، تولد مصداق عموم. شلون تتولد؟ يعني تولد يعني شنو؟ التوالد في القوانين يعني شنو؟ هذه ظاهرة يتحكم فيها العلم الثاني في علم الأصول، البحوث الثبوتية، أصول القانون يعبر عنه تولد، توالد يعبر عنه، انبثاق يعبر عنه، اشتقاق. شوفوا الأسماء المختلفة لهذه الظاهرة. يعبر عنه تفريع، نعم يعبر عنه استنباط. الاستنباط له معنيين، إذا عرفنا علم الأصول بالتعريف القديم يكون جامع للعلمين الموجودين في علم الأصول، هو العلم الباحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. الاستنباط له معنيين، استنباط بمعنى استكشاف، وهي دليلية الأدلة. استنباط يعني إخراج تكويني، هاي له معنى آخر، مو توليد وتولد، مو كاشف ومنكشف. استنباط معنى استخراج، هذا هو الانبثاق. القوانين البرلمانية تنبثق، تتولد، تشتق، تتفرع من القوانين الدستورية. ومن أصعب بحوث علم القانون الحديث وبحوث علم الفقه الشرعي، أصعب البحوث هي كيف ينبثق، بأي ضابطة. الآن لاحظوا أيضا كذلك القوانين الوزارية تنبثق، تتولد، تنشعب، تتفرع، أربع عناوين أسماء أو أكثر، من القوانين البرلمانية. قوانين البلدية تنبثق، تتولد، تشتق، تتفرع، تتوالد، تترامى من القوانين الوزارية. شفت أربع طبقات من القوانين مثلا، هذه الطبقية بين القوانين ليست من قبيل العموم والفرد بالنمط الساذج المعروف المعهود لدينا، لا، لضوابط. لضوابط ما هي؟ الضوابط يبحثها علم أصول القانون إلا هو أحد علمي علم أصول الفقه، وهذا مبحث جديد، يعني هو قديم وجديد بس بلورته الآن آخذ في الظهور جديدا ومرارا، يعني تم التداول مع الأخوة أن هذه نهضة في علم الأصول الفقه لم يعدها علم أصول الفقه لا في عصر الوحيد البابهاني رحمة الله عليه، ولا في عهد الأعلام الثلاثة النعيني والكمباني، ومو منه صاحبها أبناء هذا الجيل، هذه النهضة، هذه نهضة الآن موجودة متداولة في علم أصول الفقه في زمن الحاضر، ويجب أن تأخذ مداها بشكل قوي وبدون مبالغة وإجحاف ولا إفراط. هذه النهضة في علم أصول الفقه نهضة خطيرة في إحياء الدين وفي ضبط علوم الدين ومواكبة الدين حتى لتطورات الحياة العصرية إذا ضبطت. ويجب على الحوزة العلمية في والحوزات العلمية في كل مكان القيام بها المسؤولية العلمية، لما؟ لكي يرصف الأرصفة وتهيكل الهياكل منضبطة بقواعد. يعني البحث الإثباتي ليس هو بنفسه كافي، لابد من البحث الثبوتي. طبعا هذا المطلب لا أن القدماء ليس لديهم، هو أصلا هو تداوله الأعلام الثلاثة النعيني والعراقي والكمباني وصاحب الكفاية والشيخ الأنصاري وكلهم الأعلام، وحتى الوحيد المبادئ الأحكامية إذا تلاحظوها في كتابات كتب الأصول موجودة، لكن لم يبلوروها أنها علم من علم الأصول، جعلوها كانها مقدمة لعلم الأصول، هي مو مقدمة، هي علم ناخر كنخاع عظمي في كل مسائل علم الأصول، فهو داخل وليس خارج، فيجب الاعتناء به والبحث عنه بقوة جدا. والآن في بحوث كليات الأكاديمية في علم القانون وعلم الحقوق يعبرون عن هذا العلم بأصول القانون، وهم يعترفون كما الدكتور عبد الرزاق السنوري اللي توفى ألف كتاب هو ويا دكتور زميلة في هذا المجال، إن في العلم البشري أصول القانون علم فتي الولادة، هم يعترفون ما يدرون به شنو ضوابطه كذا، جاء يزالوا ويبحثون فيه. ولكن في علم أصول الفقه طوال عشرة قرون بحثه الأعلام ارتكازا، وإن لم يبوبوه تبويبا بلورة. جيلنا هذا الآن، عصرنا هذا، حان الوقت لبلورة بشكل منظومة نظام مرتب لكي يتوسع ويتنامى ويتمدد أكثر فأكثر علم أصول القانون، لأنه شيء من يعني مثل ما يقولون من كتم العدم موجود، لا موجود هو بس لم يبلور عدل. فعلى حال هذا علم أصول القانون، في علم أصول القانون أو قل المبادئ الأحكامية أو أسس التشريع، طبعا ذكرنا مدارس ثلاث فيها، هذه مدرسة في قبالها تبحث نفس المطلب، مدرسة روح الشريعة وذوق الشريعة ومذاق الشريعة، لو غالب فقهائنا يبنون على هذا النمط، وإن كنا لا نتبنى يعني كآلية لدراسة هذا المبحث. في قبال العامة لعل كثير عندهم فقه المقاصد يبحث نفس المطلب. على أي حال هذا خلاصة لكون علم الأصول يحتوي علمان، هو سبب ذكرنا لهذا المبحث الآن هنا لأجل الإلفات إلى هذا المطلب، وهو أن هذه القواعد من لا ضرر تنحدر من قاعدة جامعة في لا ضرر، انحدار توالدي انبثاقي انشعابي اشتقاقي، وليس الجامع بينها من قبيل العموم والفرد الساذج في باب العمومات، في باب عفوا في باب العام والخاص، أو في باب القواعد الفقهية. الفاتنة اللي كان لأجل هذا المطلب. فإذا طبعا هاي الظاهرة في علم أصول الفقه أيضا ذكرناها الأخوان، ليست خاصة بأصول الفقه، إن في جانب دلالة وفي جانب ثبوت. هذان العلمان المتوازيان يتواجدان في علم الفقه كذلك، في علم التفسير كذلك، في بحوث دلالة أدلة ودليلية، وفي بحوث ثبوتية. يعني ثبوت الإثبات كله ما موجود، أكو نظام ثبوت الإثبات ومنظومة، أكو نظام الدليلية. في علم الرجال كذلك، اي نعم، في علم السيرة كذلك، في علم الأخلاق والمجرى. علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو في الأصل علم منطقي، منطق العلوم الدينية، تعريف العلم الأصول، منطق المعرفة الدينية. فلما يقولك هذا منطق، منهجين، منهج إثبات منهج ثبوت، خط راعي في كل علوم، بل حتى العلوم التجريبية التكوينية البشرية، لا حاجة بعد للتوسع أكثر، فقط إلفات يسير. نرجع، فالنقطة الثانية في تلخيص دلالة الأدلة، هناك سابقا ذكرناها وهذه لم يذكر الأعلام، ذكرنا أن هناك جامع لقاعدة لا ضرر مع ماذا؟ مع الأقوال والقواعد المنبثقة. لكن هذا الجامع من قبيل جامع القانون الدستوري مع القوانين البرلمانية، ظاهرها متباين لكن ترجع إلى جامع. السائل كيف تحكم دي العلاقة بأي ضوابط؟ ضوابط علم أصول القانون أو أسس الحكم أو المبادئ الأحكامية، لا ضوابط العام والفرد في باب العام والخاص من بحوث الدليلية والدلالة. هذه نقطة ثانية سابقا في الدلالة ذكرناها. نقطة ثالثة ما أخذ فيها أجلها بس عنونها وكمؤاخذة أو كبنية تختلف استظهارنا في الأدلة عن مسار الإعلام، هي تقدم البحوث الثبوتية على الإثباتية. طبعا هاي النقطة الثانية الآن ما بسطها شرحا لأن سابقا بسطناها فما كررنا، فقط أذكر جدولة قائمة الاستدلال الذي مر بنا لتذكير الأخوان. فالنقطة الثالثة إذا نبقى فيها، وهي كيف تقدم البحوث الثبوتية على الإثباتية، مع أن الثبوت يستكشف بالإثبات، شلون تتقدم؟ فاستكشافان إثبات متقدم على الثبوت، وإن كان إثباتا في مرحلة الإثبات، الإثبات مقدم على الثبوت، في مرحلة الثبوت، الثبوت مقدم على الإثبات. عجيب، شنو معنى هذا؟ هذا يأثر هنا في البحث. وهذه الضابطة الصناعية سيالة في بحوث كثيرة، هني نستفيد منها، غدا إن شاء الله نبسط الكلام فيها. وصلى الله على محمد وعلى طالب. بعد ذلك نخلص الاستنباط والاستدلال، ندخل التنبيه اللاحق في البحوث. وصلى الله على محمد.